أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا هو الدرس التاسع من سلسلة دروس ضرورة المعرفة الدينية. أتناول في هذا الدرس ثلاثة نقاط. النقطة الأولى: ما هو الشك غير المنهجي في الدين؟ النقطة الثانية: ما هو مقتضى قاعدتي الحكمة والفضيلة؟ والنقطة الثالثة: ما تنبيهات الوحي، أي الرؤية الدينية، للشاك شكا غير منهجي في الدين؟ وقبل أن نبدأ في تناول هذه المحاور الثلاثة، نذكر بمسار هذه البحوث. فقد بدأت هذه البحوث من التساؤل حول ما هو الموقف من الرؤية الدينية من الناحية العملية ومن الناحية المعرفية، هل تستحق الاهتمام أم لا؟ وهذا ما أرجعنا إلى أساسا ما هي قاعدة الاهتمام؟ لماذا يجب على الإنسان أن يهتم بشيء ولا يهتم بشيء آخر؟ وقلنا بأن الموجهات لاهتمام الإنسان بالأشياء إنما هي أحد قاعدتي الحكمة أو الفضيلة. قاعدة الحكمة تنظر إلى السعادة، إلى اللذة والألم، إلى النفع والضرر. قاعدة الفضيلة تنظر إلى الواجب الأخلاقي على الإنسان، إلى القيم السامية التي يجب على الإنسان يتحلى بها من الناحية العملية أو من الناحية المعرفية تجاه الأشياء. ثم نريد أن نطبق هذه القواعد على الدين، وقد بدأنا ذلك من الدرس ما قبل الماضي. تحدثنا عن كيف أن الرؤية الدينية لا تحتمل أن تكون صفر احتمال، فهي دائما محتملة. إذا كانت محتملة فهي خرجت عن دائرة الاستحالة، فإما أن يكون الإنسان في موقفه اتجاهها متيقنا 100%، وهذا ما تناولناه في الدرس الماضي. إذا كان متيقنا من الرؤية الدينية، ما المطلوب منه؟ ما هو الواجب عليه أن يفعل؟ وذكرنا ذلك. اليوم وصلنا إلى الحالة الثانية، وهي الحالة التي يحتمل فيها الإنسان أن يكون الدين صحيحا، لكن احتمال غير مستقر، أو ما نعبر عنه بشك غير مستقر. فإذا نحن الآن وصلنا إلى المرحلة ما قبل الأخيرة من نهاية هذه السلسلة، وهو أن نتحدث عن الشك غير المنهجي. لو كان الإنسان شاكا شكا غير منهجي أو شك غير مستقر في الدين، فما هو الموقف الحكيم والموقف الفاضل لهذا الإنسان اتجاه الدين؟ وقبل الدخول في تحديد الموقف، نبدأ بالمحور الأول، وهو تعريف الشك غير المنهجي. ما المقصود بالشك غير المنهجي؟ أساساً الشك يعني أن احتمال صدق قضية معينة بالنسبة لي هي احتمال صدقها وكذبها متساويان، أو احتمال الصدق أقل. يعني مثلا، هل أن هنالك مدينة في العالم تسمى مشهد؟ لو أني أشك بهذا الموضوع أقول ربما توجد ربما لا توجد، أو أحتمل، يعني أقول أن هذه المدينة احتمال وجودها أقل من 50%. هذا يسمى شكا بقول عام. طيب، لكن هذا الشك ينقسم إلى قسمين: هنالك شك غير منهجي، وهنالك شك منهجي، أو يمكن التعبير عنه هنالك شك غير مستقر وهنالك شك مستقر. الشك غير المستقر هو ذلك الشك النابع من عوامل غير معقولة، أو من عوامل لا تتصل بموضوع القضية. عوامل غير معقولة يعني إذا استند الإنسان إلى أحلامه في الشك، نقول لماذا لا توجد مدينة تسمى مشهد؟ يقول هكذا رأيت في المنام وهكذا أخبرني القادم لي. أو تكون نابعة من عوامل نفسية، أني لا أحب هذا الاسم، فإذن لأن لا أحب هذا الاسم فلا توجد مدينة اسمها مشهد. أو أشك بوجود مدينة اسمها مشهد. هذه عوامل ليست معقولة، هذه عوامل لا يمكن الاستناد إليها، أنها عوامل غير عقلائية، غير علمية، غير مرتبطة بوسائل الإثبات لأي عقل سليم. أو قد تكون أحياناً مناشئ الشك غير المنهجي ناشئة من أسباب لكن ليست لها علاقة بالقضية المشكوك فيها. مثلاً إذا شك الإنسان بوجود مدينة اسمها مشهد بسبب أنه متيقن أن هناك مدينة اسمها قم، يقين بمدينة اسمها قم يقين صحيح، لكن هذا ليس له علاقة بوجود مدينة اسمها مشهد أو لا، لا توجد ملازمة بين هاتين القضيتين. بعض القضايا يوجد تلازم بينهم كما في مباحث الفلسفة، في مباحث الرياضيات، في بعض الإحصائيات المترابطة بعضها ببعض، مثلا الاقتران بين حدثين بنسب معينة، يقال بأن مثلا هذا الفيروس يسبب هذا المرض بسبب كثرة الاقتران، ففي نوع من الملازمة للشك أو الإثبات. أما إذا ما كانت في بين القضية الأولى والثانية أي علاقة، هذا نعبر عنه بشك غير منهجي، شك غير مستقر. فإذا الشك غير المستقر وغير المنهجي هو ذلك الشك النابع من عوامل غير معقولة أو من أسباب لا تتصل بالقضية محل الشك. أما ما يقابل ذلك وهو الشك المنهجي فهو على العكس من ذلك، هو ذلك الشك النابع من أسباب معقولة، وهذا ما نتناوله إن شاء الله في الدروس القادمة. لو أن الإنسان استقر على شك في الدين لأسباب معقولة بالنسبة له أو أسباب تتصل بالدين نفسه، فما هو الموقف الحكيم والفاضل؟ وقبل أن نغادر هذه الجزئية وهي جزئية الشك غير المستقر في الدين، لابد من الإشارة إلى أن نحن في مثل هذا الزمن قد نبع الشك في الدين من أسباب معينة، وبعض هذه الأسباب هي ليست لها علاقة بالدين نفسه. بتعبير آخر، نحن نعيش في زمن كما يصفه الفيلسوف الكندي تشارلز تايلر، والذي كتب كتابا مهما في توصيف طبيعة الزمن الذي نحن فيه، بالذات الزمن الأوروبي، يعني هذا الذي يتصل بالعالم الأوروبي والغرب وأثر على الحضارة المعاصرة. يصف هذا العصر بالعصر العلماني، The Secular Age. في هذا الكتاب يقول بأنه من تعريفات هذا الزمن أنه بات الدين بالنسبة لكثير من الناس بسبب العوامل التاريخية التي مرت فيها أوروبا تحديدا والغرب بشكل خاص، هذه العوامل جعلت من الدين بالنسبة لكثير من الناس هو أحد الخيارات بالنسبة لهم، وربما لكثير من الناس في العالم الغربي هو الخيار الوضيع وليس الخيار الرفيع، ما هو الخيار المفضل. هذه الأجواء قد أنشأت جوا من الشك في الأديان عموما، هل الأديان صحيحة أم غير صحيحة، مناسبة غير مناسبة إلى آخره. وفي الحقيقة عندما نريد أن نرجع إلى يعني منابع هذه الشكوك فهي ترجع إلى ذلك العصر في القرن السابع عشر الثامن عشر عفوا الثامن عشر التاسع عشر في أوروبا، ذلك العصر الذي نشأت فيه تيارات شكية بحيث تحولت إلى أشبه بمدارس فلسفية وعلمية اقتحمت عدة ميادين، وربما من بدأها هو الفيلسوف الشك البريطاني المعروف ديفيد هيوم، الذي سماه بعضهم بفيلسوف السخرية من العقل، حيث شكك في قدرة العقل على المعرفة، شكك في قدرة الإنسان على الحكم الأخلاقي، وبالتالي شكك في الدين، شكك في المعجزات، شكك في كثير من الأمور. فإذا نحن نعيش في زمن تحيط بالإنسان شكوك في أغلبها شكوك غير مستقرة اتجاه الدين، إنما هي عوامل نفسية، تأثر بالحضارة المعاصرة، كثير من الأشخاص غير متيقنين من شكوكهم تجاه الدين، غير مستندين إلى منابع معقولة. فالسؤال المطروح في مثل هذه الحالة، ما هي وظيفة هذا الإنسان؟ الإنسان مثلا يتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، يقع على كتاب معين، يشاهد وثائقية معينة، فيديو معين على اليوتيوب، أي ما كان، يشاهد ربما مسلسل، يصير عنده شكوك، هل فعلا الدين قضية حقيقية؟ هل المعجزة وقعت؟ هل الزيارة للأولياء نوع من الشرك؟ إلى آخره من الشكوك التي تعتري الإنسان. لكن هو إلى الآن في مرحلة شك غير منهجي، يعني مجرد احتمالات شكية عنده. سؤال، ما هو الموقف الحكيم والفاضل للإنسان اتجاه هذه الحالة؟ قد يقال بأن الإنسان الشاك شكا غير منهجي معذور، بمعنى إذا شك في صحة الدين وترك هذا الدين وما قام بصلاته ولا صيامه ولا واجباته الأخلاقية فهو معذور باعتبار وجود قاعدة عقلائية أخلاقية عامة تقول بقبح العقاب بلا بيان واصل، حيث لا يجوز أن يعاقب شخص ما لم يبين له، والشك في الشيء يعني عدم البيان. إذا أنا شككت في شيء معين يعني هذا الشيء مواضح بالنسبة لي، لم يصل إلى مرحلة بحيث يمكن القول بأن هذا قد وصل له البيان. فقد يقال بأن الإنسان معذور في هذه الحالة، فهل هذا الكلام صحيح ومعقول أم لا؟ نحن نجيب على هذا التقرير أو على هذه الفكرة بأربعة أجوبة كلها تتجه باتجاه أن هذا الموقف موقف غير حكيم وغير فاضل، وبالتالي موقف خاطئ من الإنسان، أن الإنسان بمجرد شكه يضعف التزامات العملية أو يصل لحالة من التردد في قضايا الفكرية، أو لا سمح الله يأخذ موقف حاد بترك هذه الأمور وعدم الاهتمام بها. لماذا نقول أن هذا الموقف خاطئ وليس حكيما ولا فاضلا؟ أولا، أن القاعدة العقلائية وهي أن الجاهل معذور هي في الحقيقة ناظرة إلى الجاهل القاصر وليس الجاهل المقصر، هي ناظرة للجاهل الذي قد بذل وسعه في البحث ثم بعد ذلك استقر عنده شكه ثم بعد ذلك جرى عليه فكان جاهلا، هذا الإنسان معذور وفق هذه القاعدة. أما إذا كان الإنسان مجرد شكوك غير مستقرة من عوامل غير صحيحة أو من أسباب غير مترابطة، وشك في الدين وترك الدين، فهذا لا يعتبر جاهل معذور، بل عليه أن يتثبت وينتقل إلى مرحلة أخرى. أما يتيقن من الدين بعد شكه، إنسان شك في صحة القرآن الكريم عليه يتحرى، أما يثبت عنده أن هذا الكتاب صحيح أو يستقر عند شكه، وهذا ما نعالجه في الدروس القادمة. فإذا من يستند على هذه القاعدة نقول بأن هذه القاعدة لا تنطبق على الإنسان غير الباحث في المعرفة الدينية والرؤية الدينية، بل هي تنطبق على القاصر لا على المقصر. هذا أولا. الجواب الثاني أنه قد ثبتنا في الدروس السابقة عقلائيا أن قيمة الاحتمال غير المستقر، الاحتمال قبل الفحص والتحري والبحث، هذا قيمته قيمة أقوى احتمال ممكن أن يصل. يعني لو أنا في مثالنا الذي بدأنا فيه شككت بوجود مدينة اسمها مشهد بنسبة 50%، وأنا بعد لما أبحث ولم أسأل ولم أذهب إلى الخرائط ولم أقرأ التاريخ، فقوة احتمال وجود مشهد قد تكون بنسبة أقوى احتمال ممكن، يعني قد تكون بقوة 100%. فعلي أن أتعامل قبل الفحص بيقين مع وجود هذه القضية، أو مع أقوى احتمال ممكن بالنسبة لهذه القضية. فإذن هذه القاعدة، هذا الشك لا اعتبار له، بل هو شك في قيمة أقوى احتمال ممكن للقضية، موضوع الشك. فهذا ثانيا، إذن هذا الشك لا اعتبار له من الناحية الفضيلة ومن ناحية الحكمة. الجواب الثالث أو الرد الثالث أو المناقشة الثالثة هو أنه طيب، لنفترض أنه معذور، لنفترض أن هذا الاحتمال هذا حجمه، لكن أيضا نحن ثبتنا في الدروس السابقة أنه في مثلث القرار إذا كان المحتمل خطير، هذا المحتمل خطير ومهم، فهنا الإنسان يتعامل مع هذا المحتمل تعاملا يتناسب معه مهما كانت درجة الاحتمال لو كانت 1%. على سبيل المثال، لو أن شخصا خرج في نزهة مع أهله وفي الغابة يتمشون وهو أخذ مع آلة الصيد، لنفترض أنه كانت سلاح ناري في طلقات، وأراد أن يصيد طيرا، لكن وراء تلك الأشجار احتمل أن والدته هناك مثلا كانت تتمشى وشافها تتمشى في هذا الاتجاه من البستان، الآن التفت شاف هناك طير، يحتمل أن تكون وراه، فلو أطلق في احتمال 1% أن يصيبها، وبالتالي في أسوأ الأحوال تجرح، وفي أحسن الأحوال تجرح، في أسوأها ممكن أن تقتل. هل يقدم على هذا العمل مع خطورة الحدث؟ الجواب بلا شك أنه لا يقدم على مثل هذا العمل. فإذا خطورة المحتمل تجعل من هذا العذر ليس صحيحا. فإذا الحكمة والفضيلة تقتضيان من الإنسان أن يتعامل مع شكوكه غير المستقرة، أن لا يعبأ بها، بل عليه أن يبحث ويتحرى ويهتم بالدين، سواء على مستوى النفع والضرر باعتبار أن النبع عظيم المحتمل خطير، أو على مستوى الفضيلة لأنه سوف يكون نكران لأنعم الآخرين وهو الرب سبحانه وتعالى، أو قد تكون حقوق عليه أداءها ولم يؤدها. فهذا خلاصة الموقف الحكيم والفاضل. المحور الثالث والأخير في كلامي هو طيب، الدين كيف ينبهنا على هذا الموضوع؟ هل هنالك تنبيهات للدين فيما يرتبط بشكوك الإنسان؟ كيف تعامل الدين مع حالة الشك؟ أنا هنا أذكر موقفين للدين. الموقف الأول هو الموقف الذام للشك. الدين بصورة إجمالية يشك، يذم هذا النوع من الشك، ويعتبرها نوع من التردد، نوع من الريب، نوع من رين القلب، المهم أنه يذمها. فالموقف الديني من ذلك هو الذم، وفي ذلك أقرأ بعض النصوص. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في سورة إبراهيم آية 9: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. الآن ردوا أيديهم في أفواههم قد يكون بمعنى ردوا أيديهم لأفواههم هم، فبدأوا يسخرون، يعني واحد يضع يده وهكذا يضحك يسخر من الطرف الثاني، يقول إيش ماذا تتحدث عنه. أو ردوا أيديهم إلى أفواههم، يعني أخذوا أيدي المرسلين ووضعوها في أفواههم حتى لا يتكلموا، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، نحن كافرون، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. الله يضع هذا كموقف للجهلة، نبأ من الله، نبي مرسل، افتح له أذنك اسمع، قد يكون في هذا النبأ أمر يرتبط بمصيرك. ولقد في آية أخرى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، عايشين حالة من الشك، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الله يعتبر هذه منابعها ليست منابع موضوعية، هذه منبعها اضطراب نفسي وهو الارتياب، أو سلوك عملي وهو الإسراف. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله، هذول يتحدثون من دون سلطان، من دون بينة، من دون برهان، فعل غير عقلائي. وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذا واحد. ثانيا، لعلي صلوات الله وسلامه عليه تحليل لمنابع الكفر. في حديث جميل لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حول دعائم الإيمان ودعائم الكفر، ويعتبر أن من دعائم الكفر أحد هذه الدعائم هو الشك، ويقول: والشك الذي هو من دعائم الكفر على 4 شعب، يعني الشك نفسه يستند على 4 شعب: على التماري والهول والتردد والاستسلام، فمن جعل المراء ديدنا لم يصبح ليله، يعني صار ليله سوادا مظلما لا يرى صباحا. من هذا الشخص؟ هو الذي يماري. المماري من هو؟ الذي يجادل في كل صغيرة وكبيرة من دون مستند في جدله. الحوار العلمي مطلوب، وهذا أساس، وهذا نوع من التفاكر والمعرفة والتباحث، لكن المراء هو الجدل ثم الجدل ثم الجدل بلا توقف، وهذا أمر غير محمود. طيب، ومن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه. 1 التماري، وثاني الهول. الهول يعني الإنسان يكبر من خطورة أو من قدرة أن يقتحم الإيمان، يعني يصيب نوع من الهول من الموضوع، أنا ما أقدر على هالموضوع. أو مثلا يعني يقرأ مجموعة كتب لمشككين وذلك يتكلمون بضرس قاطع، يأخذ الهول، ما نسميه في أدبياتنا الحديثة، يعني نقول هذا منبهر بالطرف الثاني، خايف أنه يخالف إجماع الملاحدة، إجماع الشكاكين إلى آخره. ومن تردد في الريب وطأته سنابك الشياطين، إنسان متردد لن يكون لا مع هذا ولا مع ذاك، سوف يكون حصيلة للشياطين. ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيهما. أما الذي يخاف اقتحام الإيمان بسبب أنه يخاف من لوازم الإيمان، من العمل الصالح والثبات في سبيل الله، فهذا أيضا سوف يخسر. رقم 3 في ذم الشك هو قول الله سبحانه وتعالى: بل هم في شك يلعبون. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يفضح بواطن الإنسان ويبين ما هي خبائه الذي يخبو في داخله، يخبأ في داخله، فيقول بأن الشك إنما هو من أجل اللعب، بل هم في شك يلعبون. أنا شخصيا شايف في حياتي أناس يعني حياتهم شك في شك، 20 سنة، 30 سنة، أكثر أقل، كل حياتهم من شك إلى شك، لا يقرأ إلا كتب الشكاكين، لا يسمع إلا للشكاكين، بمجرد أن تحاول أن تبين له الأمور يهرب منها إلى مجال آخر. فإذا الموقف الأول هو ذم الشك. الموقف الثاني من الدين هو عدم إعذار الجاهل. لا يعذر الدين الإنسان الجاهل بتقصيره، بل يذمه في ذلك. أولاً، الروايات التي تتحدث أن لله الحجة البالغة، بمعنى أنه لن يأتي أحد في يوم القيامة معذورا يكون محاججا لله، بل الله سوف تكون له الحجة البالغة. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وقد سئل عن قوله تعالى فلله الحجة البالغة، فقال إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي إن كنت عالما، فإن قال نعم فقال أفلا عملت بما علمت، هذا شيء أنت عرفت لماذا لم تعمل به، وإن كنت جاهلا قال إن قال جاهلا قال أنا كنت جاهلا، قال أفلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه وذلك الحجة البالغة. فإذن الله سبحانه وتعالى سوف يسأل الإنسان بأنه إنسان نعم لم يتعلم وبالتالي قصر. آيات أخرى أيضا تشير بعدم إعذار الإنسان الجاهل هي آيات الاستضعاف. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ما نقدر، هذا احنا مجتمعنا انحرفنا فيه، كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذن هؤلاء المستضعفون ليس لهم محلا في الجنة إلا باستثناء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان بأي شرط، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعبر أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يعني حتى في هالمورد رب العالمين لم يعطهم الخيط والمخيط كما نقول، وإنما لم يطمنهم، قال عسى ربما ممكن أن يغفر لهم. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أحسن النظر فيما لا يسعكم جهله، وانصحوا لأنفسكم وجاهدوا في طلب معرفة ما لا عذر لكم في جهله. إذن هنالك أمور لا يعذر الإنسان أن يكون جاهلا فيها، يعني مثل تجيب أستاذ رياضيات مثلا وما يعرف معادلة من درجة أولى يقول أنت مو معذور في هذا الموضوع، أو يأتي فقيه مثلا وما يعرف مثلا ما هي شروط الصلاة الصحيحة يقول ما يصير فقيه، هذا أبسط الأمور. فإن لدين الله أركانا لا ينفع من جهلها شدة اجتهاده في طلب ظاهر عبادته. هنالك أمور إنسان يجهلها غير معذور فيها، وكثرة اجتهاده في الدين لا تعذره. ولا يضر من عرفها فدان بها حسن اقتصاده، من عرف هذه الأمور التي هي أركان الدين ولو كانت عبادته قليلة لكن على أساس المعرفة فهذا أفضل له. ولا سبيل لأحد إلى ذلك إلا بعون من الله عز وجل. فإذن الخلاصة أن الموقف من الإنسان الشاك شكا منهجيا أن يتعامل مع الدين كأنه حقيقة، بحيث إما يتعامل معه على أرض الواقع أنه حقيقة ويسلم له، أو يبحث ويتحرى حتى يتثبت في دينه. سيبقى علينا الحديث المحور الأخير وهو الشاك شكا مستقرا، وهذا ما نتناوله إن شاء الله في الدرس القادم والدروس اللاحقة. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.